إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب الآنية، ولكن لعل ذكرنا في الدرس الماضي عند ذكر مقدار القلتين ذكرنا، وأنا راجعت التسجيل، أنها 200 كيلو. هي أنا ذكرت أنها ما يعادل كيلوان أو كيلوين، والصحيح 200 كيلو وليس كيلوين، سبق لسان مني، وهذا فقط للتنبيه أن القلتان يعادل 200 كيلوغرام من الماء، وقدرت باللتر ما يعادل 1600 لتر، 1600 لتر، وهذا سبق لسان مني. نعم، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، باب الآنية. نعم، تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم اغفر لشيخنا والوالديه والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية، هي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه.
نعم، دائما الفقهاء يقدمون ذكر أقسام المياه وأنواع المياه وكيف يحصل التطهير بها، ثم يذكرون بعد ذلك ما يتعلق بها بالظرف الذي يحمل فيه الماء، يعني الماء هي الآلة المستعملة لإزالة النجاسة والحدث، وهذه الآلة تحمل بهذا الظرف وهو الآنية. والآنية هي الأوعية، الآنية هي الأوعية وهي جمع إناء، والأواني جمع الآنية، الأواني جمع الآنية، والآنية جمع الجمع، يعني الأواني جمع الآنية جمع الجمع، والآنية جمع المفرد، الآنية جمعها أواني، والآنية مفرد وجمعها أواني، وهي الأوعية جمع إناء، الآنية جمع إناء، والأواني جمع الآنية جمع الجمع. إذن إناء مفرد، وآنية جمع، وأواني جمع الجمع، المفرد إناء، والآنية جمع، والأواني جمع الجمع، لأن الآنية جمع إناء، فقد يكون الإناء من جلود، وقد يكون الإناء من نحاس، وقد يكون الإناء من زجاج، وقد يكون الإناء من حديد، إلى آخره، المادة المصنوعة متنوعة، فلذلك قيل إناء من جلد أو إناء من نحاس أو إناء من حديد أو من خشب، جمعه آنية، وجمع الآنية أواني، جمع الجمع بحسب تنوع المادة المصنعة. لما ذكر الماء ذكر ظرفه، أي الذي يحمل به. نعم، قال:
قال رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد.
نعم، كل إناء، هذه قاعدة، أو نستطيع أن نقول ضابط فقهي في باب الآنية، أن كل إناء الأصل فيه الطهارة، وقلنا هذه قاعدة فقهية عند الفقهاء، أن الأصل في الأشياء الطهارة، فالأصل في المياه طهارة، الأصل في اللباس الطهارة، الأصل في الأواني الطهارة، الأصل في الحجارة، في الأرض، في التراب، كلها الأصل فيها الطهارة، والنجاسة أمر طارئ عليها. إذن إذا وجدنا إناء نقول الأصل فيه ما هو؟ الطهارة، إلا إذا علمنا نجاسته، سواء كان من الخشب أو الجلود أو الصفر، الصفر هو النحاس والحديد، ولو كان ثمينا، ولو كان هذه الآنية أو هذا الإناء ثمينا، يعني ولو كان غاليا كالجوهر، الجواهر والمجوهرات غالية، قد يصنع منها، من هذه الجوهر وهو مادة ثمينة، فلو يصنع منها إناء يكون حكمه الطهارة، كذلك الزمرد. نعم،
قال رحمه الله تعالى: يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة.
يعني الأصل أيضا كونه طاهر، أيضا الأصل الثاني الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل فيها أيضا الإباحة، فهي مباحة أيضا بلا كراهة. نعم، هذه أيضا ضابط فقهي في باب الآنية. وقلنا أيضا قاعدة عند الفقهاء أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، والأصل في جميع الأشياء الإباحة، إلا ما دل الدليل على خلاف هذا الأصل. غيره
قال رحمه الله تعالى: غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
نعم، جلد الآدمي وعظم الآدمي يحرم استعماله.
إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي.
نعم، يعني الآن المستثنى من الإباحة هو المستثنى من الإباحة وليس من الطهارة، الطهارة الجميع، لكن من الإباحة أي من حكم الاستعمال مستثنى آنية الذهب والفضة، فلا يجوز استعمالها، فلا يجوز استعمالها. إذن الآنية أو الإناء المصنوع من غير الذهب والفضة حكمه جواز الاستعمال. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وكذا المموه والمطلي والمطعم.
مضببا بهما، المضبب هو ما يحصل من إصلاح الإناء بعد كسره، فالإناء الذي يكون من غير الذهب والفضة إذا انكسر كالحديد أو الصفر أي النحاس، إذا انكسر فإن إصلاحه يكون بمادة الذهب أو الفضة عند الناس. لما؟ لأن مادة الذهب والفضة لينة، فيها قابلية للتعديل، وممكن أن تلحم بين هذه الأشياء والأطراف، لكن الحديد وغيره لا يمكن أن يعني يتم استعماله، وإن استعمل لا يؤدي إلى الجودة التي تكون في الذهب والفضة. لذلك خاصية الذهب والفضة أنها تلين مع الحرارة وممكن تشكيلها، فلذلك يصنع منها الحلي، يصنع منها الحلي لأنها عندها قابلية، وأيضا فيها قابلية ربط الأشياء، يعني اللحم بين الأشياء، وأيضا أنها تحفظه من الكسر مرة أخرى، فلذلك يضبب أي يصلح من كسر من الأواني بشيء من الذهب أو الفضة. فكذلك المضبب بالذهب والفضة أيضا لا يجوز استعماله إلا ما سيذكره المؤلف من مستثنيات. وكذا يقول. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما.
نعم، كذا المموه، المموه أي يجعل على أطرافه من الذهب والفضة، والمطلي يطلى كاملا من الخارج بذهب أو فضة، يكون أصل المادة حديد ويطلى، يعني الآن عندنا أقلام وعندنا ساعات تأتي ماذا؟ مطلية بالذهب والفضة، وهذه حكمها حكم ماذا؟ الذهب الأصلي والكامل الخالص والفضة الخالصة. إذن لا فرق بين المطلي وما كان ذهبا أصليا أو كان فضة أصلية. وكذلك المموه أي الذي يجعل على أطرافه، والمطعم أي مطعم يجعل مثل إناء يكون فيه رسم وردة أو زهرة مطعم، فهذه نجمة وهكذا، هذه مطعم يعني يجعل على الإناء. والمكفة أي المحشو يكفت فيه أي يحشى فيه بأحدهما. نعم، أيضا يدخل في حكم ماذا؟ حرمة الاستعمال. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من
اتخاذها. نعم،
لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص.
نعم، أي إذن لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها، اتخاذها كزينة أو استعمالها في الأكل أو الشرب، لما ذكر أهل العلم من النهي الوارد في ذلك محمول على هذه الحكمة، وهي حكمة أنه فيه إسراف، فيه خيلاء وكبر، فيه كسر لقلوب الفقراء الذين لا يجوزون طعاما، وهذا يأكل بالذهب والفضة. نعم، ولو أنثى لعموم الأخبار، أيضا لا يجوز للأنثى اتخاذها الذهب والفضة أواني، ولكن أجاز للأنثى استعمال الذهب والفضة كحلي، لكن كآنية لا يجوز. نعم، أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمسعط والمسعط
وكذا الآلات كلها على ما يأتي تفصيله. عندي عبارة على ما يأتي تفصيله. نعم كالدوات.
قال رحمه الله تعالى كالدوات والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه.
نعم كالدوات دوات الحبر والقلم والمسعط هذا المسعط والمحقان ما نسميه نحن بالمحقان يصعط صعوط من الصعوط وهو إدخال الطعام أو الشراب بالأنف فيكون عن طريق هذا المصعط لكن يختلف حجمه المحقان يسمى محقان لأنه يحقن به يحقن به فإما أن يكون كبير ما نستعمله نحن في الزيوت السيارات أو ما يستعمل صغير عند العلاج ممن لا يستطيع الأكل والشرب يدخل له الطعام من أين من الأنف يسمى هذا صعوط فيصعط فيسمونه العرب ما يسمونه المحقان يسمى محقان والأشهر أنه المصعط أو المصعط المصعط. نعم والقنديل القنديل ما يوضع فيه الشمعة والمجمرة المبخر والمدخنة أيضا التي توضع فيها النار. نعم حتى الميل ميل الكحل ونحوه كله لا يجوز استعمال ماذا فيه الذهب والفضة على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. نعم
قال رحمه الله تعالى وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة وكذا الطهارة بها وفيها وإليها وكذا آنية مغصوبة.
نعم يقول وتصح الطهارة منها مع حرمة استعمالها إلا أن الطهارة صحيحة بمعنى لو توضأ منها فإن وضوءه صحيح لكنه يأثم لأنه استعمل آنية محرمة. طبعا هذا رأي ورأي آخر يرى أنه الوضوء باطل ولا يصح ولا بد أن يتوضأ بآنية يجوز استعمالها أما إذا توضأ من هذه الآنية المحرمة فإنه لا يصح الوضوء منها. وأما المذهب كما ذكر المؤلف أنه تصح الطهارة مع الإثم.
قال رحمه الله
وكذا آنية مغصوبة أي حتى الآنية المغصوبة فإنه التي أخذت من صاحبها قهرا وغلبة فإن هذه أيضا عندهم يأثم لأنها أخذت بطريق غير مشروع لكن لو توضأ بها لصحت كالصلاة في الأرض المغصوبة والثوب الثوب المغصوب إذا صلى بثوب مغصوب أو صلى بأرض مغصوبة صحت الصلاة مع الإثم كذلك إذا توضأ صح الوضوء مع الإثم. نعم
قال رحمه الله تعالى إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة من فضة لا ذهب لحاجة.
نعم قال استثنوا من مسألة استعمال الذهب والفضة الضبة اليسيرة الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة إلا ضبة يسيرة عرفا من يقدرها العرف فلا نستطيع أن نقدرها نحن أنها يسيرة أو كثيرة والكثير ما يراه الإنسان كثير والقليل ما يراه الإنسان قليل الإنسان الذي يعني عقله سليم وفكره سليم ويدرك الحياة والمسائل هذا الإنسان إذا رأى أنه يسير فإن هذا يعتبر يسير وإذا رأى أنه كثير كثير لا كبيرة من فضة يعني ضبة يسيرة لا كبيرة من فضة لا ذهب إذن الضبة اليسيرة من الذهب تبقى على الأصل وهو التحريم لحاجة أيضا يكون هناك لحاجة أما إذا لم تكن حاجة فلا يجوز استعمالها وهي أي الحاجة
وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة
وأن يتعلق بها غرض غير الزينة يعني حاجة من الحاجات التي يضطر إليها الإنسان أما أن يتخذها للزينة فهذه الزينة ليست من الحوائج وإنما من التجمل لذلك العلماء جعلوا ثلاث مراتب في هذه المقاصد أن تكون ضرورية وأن تكون حاجية وأن تكون تحسينية فالضرورية التي الإنسان يضطر إليها إن لم يفعلها يصاب بمشقة كبيرة والحاجية هي التي يحتاج إليها فإن فاتت لا يهلك ولا يشعر بحرج شديد لكنه ينقص عليه شيء ويشعر بالضيق، لكن ليس حرجا شديدا. التحسينية هي والتجميلية هي الأشياء التي إن فاتت لا تضر، وإن حصلت مجرد تجميل وتزيين وتكميل. إذن الضبة اليسيرة في الأشياء في الزينة تعتبر من الأشياء التي لا تبيح، فليست حاجة، إنما الحاجة إذا انكسر هذا الإناء واحتجنا إلى، طبعا الناس في الزمن السابق لا يوجد مثل اليوم ما شاء الله، عندنا المطبخ تدخل مليون من الأواني ما شاء الله، يعني لا نحتاج إلى، لكن في السابق لا يوجد إلا إناء واحد. يمنعون الماعون، ذكره الله عز وجل أن الإنسان لا يكون عنده ماعون واحد، وجاره ليس لديه ماعون يريد أن يأكل ويشرب، فيريد ماعون فيذهب إلى جاره يستعير منه ماذا؟ الماعون. فلذلك في السابق كانت عندنا توضع على المواعين وسم أو علامة صاحب البيت، حتى الماعون هذا يفتر ما شاء الله على الجيران كلهم. لما؟ لأن نادر، مو كل واحد عنده إناء كبير وقت المناسبات. الشاهد أن هذه المواعين يحتاج الإنسان إليها، لا يجد غيرها، لا يجد عنده إلا إناء واحد وينكسر، ما عنده سوق يذهب يجد أواني، ولا يملك مال يشتري فيه أواني أخرى، فلا يمكن إصلاحه إلا عن طريق وضع هذه الفضة اليسيرة. فيكون إذن استعماله هنا لحاجة أو للزينة؟ لحاجة، أما إلى للزينة فإنه لا يجوز استعمالها، فلا بأس بها. يقول المؤلف يعني إذا كان ضبة يسيرة لحاجة فلا بأس بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
نعم، انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فأصلح هذا الانكسار اليسير الشعب بفضة، فدل على استثناء فعله هذا عليه الصلاة والسلام، دل على استثناءه من قاعدة التحريم استعمال آنية الذهب والفضة.
قال رحمه الله تعالى: وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا.
نعم، لما؟ لأنه استثنى فقط الفضة ولم يرد استثناء الذهب، فدل على بقائه. نعم.
وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، لحديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني.
نعم.
وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره.
يعني حتى لو وضع الضبة اليسيرة لا يباشرها، يعني هي بالطرف هذا يستعمل الطرف الثاني، لا يباشرها إلا تدفق الماء، بمعنى أنه اضطر أنه يستعملها، لأن الماء لا يخرج إلا من هذا، يعني يكون الانكسار جهة الإناء. أحيانا بعض الآنية لها فتحة يخرج منها الماء، يعني فتحة أو يجعل الإناء لا يصب إلا من هذه الجهة، يجعلها مثل البزبوز فلا يشرب إلا من هذه الجهة، فإذا لا يستطيع أن يشرب من الجهة الأخرى، يضطر إلى هذه الجهة التي يتدفق منها الماء، جاهز. لكن إذا كانت مثل الطاسة ممكن يستعمل أي جهة، فإنه لا يباشر بفمه الموضع الذي فيه الضبة اليسيرة، إنما يأخذ الجهة الأخرى. نعم. فيكره، يكره ولا يحرم. والصحيح أنه ما في دليل للكراهة. لما؟ لأنه لما أجازها الشارع أجازها مطلقا. الحديث الذي ورد عن أنس: قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، هذا دل على إباحتها، إذن جاز مباشرتها ولا تكره على الصحيح. وفي المذهب تكره إلا إذا كان موضع تدفق ماء فلا حرج.
قال رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. نعم. ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق.
نعم.
عليه.
ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأن الذين أباح الله لنا ذبائحهم هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أما غيرهم فتبقى على التحريم. وهذا يدل على أن المسألة خلافية، لأن عند بعض العلماء قال آنية الكفار الذين استثناهم الله هم أهل الكتاب فقط، كما أنه أباح طعامهم وشرابهم ذبائحهم، كذلك أباح استعمال آنيتهم. أما المجوس فعند البعض تحرم، لكن كما قال المؤلف كالمجوس ولو لم تحل ذبائحهم، يعني إباحة استعمال آنية الكفار لا فرق بين الكتاب وغير الكتاب على الصحيح كالمجوسي. وعند رأي آخر في المذهب أنها خاصة بآنية أهل الكتاب، أما غيرهم فلا تباح، والصحيح استعمال آنية الكفار عموما لا فرق بين كتابين وغير كتابين، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه. الحديث ليس توضأ من مزادة امرأة مشركة، لكن اختصر الفقهاء هذا الحديث، الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى امرأة مشركة فاستأذنها بدلو منها، مزادة منها أي دلو، فاستعمله. فقال العلماء إذا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان لصلاة أدركته، ففهموا منها أنه طلبه للوضوء، وفهم سليم صحيح، لكن لفظ الحديث ما ذكر الوضوء على وجه الخصوص، إنما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذه المرأة المشركة المزادة التي عندها فأعطته، كعادة الناس يعطون المسافر وابن السبيل ومن يأتي في الطريق يطلب منهم دلو أو يطلب منهم مزادة أو شيء يأخذها ويستعملها. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآنية من المرأة المشركة، فدل على جواز استعمال آنية المشركين عموما مع أنها مشركة، فلا دليل على تخصيصها بأهل الكتاب.
قال رحمه الله تعالى: وتباح ثيابهم،
أي يعني ثياب من يسافر، بعض الناس يسافر إلى بلاد لحاجة مثلا، دعته إلى السفر بلاد الكفار بلاد، يعني يسكن في الفنادق أو يسكن في شقق يجد فيها أواني، ما حكمها؟ كما ذكر المؤلف يباح استعمال هذه الآنية.
قال رحمه الله تعالى: وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا ما صبغوه أو نسجوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم، وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم.
نعم، أولا بالنسبة لثيابهم كما قال المؤلف أنه يباح استعمال ثياب الكفار إن جهل حالها، يعني إن لم نعلم نجاستها، إذا علمنا طهارتها أو جهلنا جاز استعمالها، أما إذا علمنا نجاستها فهذا ليس خاص فقط بالكافر، فحتى المسلم لو كان له لباس متنجس هل يجوز لنا استعمالها؟ لا يجوز. إذن لا فرق بين المسلم والكافر في استعمال الآنية وفي استعمال الثياب ما لم يعلم نجاسته، ما لم يعلم نجاسته. أما حديث أبي ثعلبة الخشني في الحديث الذي قال: يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل كتاب، أفنستعمل آنيتهم؟ قال: لا، إلا ألا تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا فيها واشربوا فيها. فدل ذلك على كراهة استعمال آنيتهم إلا إذا لم يجد الله، فجاز استعمالها مع غسلها إذا كان يشتهر عنهم أكل الخنزير وشرب الخمر، كما في هذا الحديث برواية أخرى قال: إن بأرض قوم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، لأنه في المدينة كان هناك يهود وكانوا يطعمون النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل، ودعته امرأة يهودية على شاة فأكل، ودعاه يهودي على زيت وخبز شعير فأكل، وكان هؤلاء في المدينة لا يأكلون الخنزير، يعني لا يوجد خنازير في المدينة، ولا يشربون الخمر، لكن في قصة أبي حديث أبي ثعلبة الخشني كان في قوم في أرض أهل الكتاب، كان في الشام، فكان أهل الكتاب أكثر من المسلمين وأهل الإسلام قليل في تلك الدار قبل فتحها، فكان الأشهر أكل الخنزير وشرب الخمر، هنا والإناء قليل، فإذا يغلب على الظن أنهم يستعملونها في ماذا؟ في الخنزير وشرب الخمر، إذا قبل أن تأكل منها وتشرب منها أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسلها حتى يتيقن ذهاب النجاسة. إذن الأصل في الأواني الطهارة، والنجاسة أمر طارئ حكمي، وليس عيني، فالآنية بنفسها طاهرة، لكن ما طرأ عليها من طعام أو شراب من نجس وجب غسل ما أصابه، فإن لم نعلم نجاسته أو علمنا طهارته جاز استعماله، فلا فرق فيه بين المسلم والكافر. ولكن ما ذكر المؤلفون قال لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي. عائشة رضي الله عنها جاء عنها أنها قالت كانت لم يكن للمرأة في كما قالت رضي الله عنها أن المرأة كانت لا تملك إلا ثوبا واحدا فيه تحيض فيه تجنب تصيبها الجنابة، فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، وكان إذا أصابها شيء من الجنابة أخذت من ريقها فحكته وأزالت ما أصاب، إذا أصابها شيء من الحيض أخذت من ريقها فحكته وأصابته وقرصته فذهب الدم ويبقى الصفرة، فكنا نصلي ولا يعني ننظر يعني ولا يعني نلتفت إلى ذلك. فدل على أنه يجوز للمرأة أن تصلي في الثوب ولو كان في كانت تلبسه أثناء الحيض أو أصابه شيء من الحيض وأزالته. وكذلك المرضع والصبي، فالصبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة بنت ابنته، فدل على أنه يجوز أيضا. لماذا كره العلماء ولكن تكره؟ لأن المرضع يكثر عليها اللبن فقد يعني يكون يعني يحمل يكثر فيها حمل الصبي للإرضاع، فقد يصيبها شيء من بول الصبي أو من بول الجارية، وكذلك الحائض قد يصيبها شيء من دم الحيض، والصبي قد يصيبه شيء من البول، ما توجد عندهم مثل اليوم محفظات. فلذلك لما كانت مظنة لإصابتها شيء من الدم أو البول وهو نجس كره العلماء الصلاة به، ولكن لا دليل على الكراهة وإنما محمول على الآداب أو الاستنزاه، وإلا إذا كنا نعلم نجاسته وجبت تركه ووجب إزالة النجاسة، وإذا لم يعلم نجاسته فيبقى على الأصل وهو الطهارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه.
نعم، هذه مسألة من مخالف مما تفرد به الحنابلة عن الجمهور. الجمهور يرون أن الجلود إذا دبغت تطهر، جلود الميتات إذا دبغت تطهر، والحنابلة يرون أن الميتة لا يطهر جلدها ولو دبغ، ولذلك يقول ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. والصحيح أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيدل على طهارة الجلود بعد دبغها ولو كانت من ميتة. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يجرون شاة فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وفي رواية هل أخذتم إهابها فدبغتموه، فدل على طهارة جلد الميتة بعد الدبغ وهو الصحيح. وروي عن بعض الصحابة خلاف ذلك ما ذكر مالك عن عمر وابنه عبد الله وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، والمروي عنهم خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت أنه يطهر. قال وكذا لا يطهر جلد غير مأكول. غير المأكول، البهائم منها ما هو مأكول كبهيمة الأنعام، ومنها ما لا يؤكل كالسباع. وجلود السباع يقول المؤلف وكذا لا يطهر جلد غير مأكول كالسباع بذكاء، غير مأكول بذكاء كلحمه، يعني كما أنه حرم لحم السباع فكذلك يحرم استعمال الجلود بعد دبغها. وهذه أيضا مسألة خلافية، من العلماء من يرى كل جلد دبغ طهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، إعمالا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ، وأيما إهاب دبغ فقد طهر. ومن العلماء من خص ذلك في مأكول اللحم، في مأكول اللحم كبهيمة الأنعام أو ما يجوز صيده، أما غير مأكول اللحم فإنه لا يجوز، غير مأكول لحم لا يجوز. والصحيح ما ذهب إليه الحنفية والشافعية في أن كل الجلود ما عدا جلد الكلب والخنزير، لأن نجاسته نجاسة عينية لا تطهر أبدا، فلذلك يجوز استعمال هذه الجلود حتى غير مأكولة اللحم. وكانت العرب تستعمل هذه الجلود، جلود الوحوش والسباع، ولو كانت يقولون مما يحرم استعمالها لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها ولم يرد عنه نهي، فدل على أن الأصل ما هو؟ جواز الاستعمال، لأن الأصل في عاداتنا الإباحة. نعم. ثم قال،
قال رحمه الله تعالى: ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، وجعل المصران والكرش وترا ودباغ، ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله، في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاتي أو لا كالهر.
نعم. يقول: ويباح استعماله، جلد الميتة الذي يباح استعماله، مع أنه في الأول قرر أنه لا يطهر، لكن مع قول الحنابلة بأنه لا يطهر إلا أنهم أباحوا استعماله. ما هو الذي يباح استعماله؟ قال: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. الحيوان الطاهر في الحياة كالشاة ما كان من حيوان طاهر في الحياة، سواء كان مأكولا كالشاة أو غير مأكول كالهر، فالهر استثناه الشارع وجعله طاهر لما سئل عن الهر، قال: هن من الطوافين عليكم والطوافات. فكانت هذه الهر طاهر، مع أنه لا يجوز أكلها، غير مأكولة، الهر لا يجوز أكلها لكنها طاهرة، فإذا استعمل، فإذا دبغ جلد مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم أو غير مأكول اللحم مما هو طاهر كالهرة، فإنه يجوز استعماله عندهم، أي قالوا يجوز استعماله بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث، يعني ما أصابه من النجاسة، هذا الجلد ما أصابه من النجاسة أزيلت وذهبت رائحته بشيء ينشفه، ويدبغ دباغا حتى ينشف ويجف، فإذا جف ونشف جاز استعماله في جاز استعماله بعد الدباغة في يابس لا مائع. لما؟ لأنه لو وضع هذا الجلد بعد تجفيفه في مائع يلين، وإذا لان أخذ خصائص هذا الجلد، وهم قد قالوا بأنه لا يطهر، إذن سيأخذ منه النجاسة، فقالوا يجوز استعمال هذا الجلد إذا كان ناشفا جافا، أما إذا أصابه شيء مائع ووضع فيه ماء وأصبح طري لا يجوز، لأن الشيء الجاف لو لمسته ينتقل، ها ما ينتقل، يعني لو جف كرمكم الله على شيء من الثياب بول فأصبته بشيء جاف ينتقل، ما ينتقل، لكن لو كانت اليد أو ما أصبته فيه رطب ماذا سيحصل؟ ينتقل. فلذلك قالوا يجوز استعماله في يابس لا في مائع. طيب، هنا قال: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، وجعل المصران والكرش وترا، وترا أي سير، تعرفون السير؟ هذا الوتر هو السير، هذا الوتر استعمال المصران والكرش من الميتة وترا هو دباغتها، إذن دباغة الجلد يكون بإزالة ما أصابه من دم ومن شعر في أن يستعمل فيه القرض، وهو نبات معروف، فالجلد يأخذون الجلد وينظفونه من الدم، ينظفونه من الشعر الذي عليه أو الصوف الذي عليه، ويوضع عليه مادة القرض فتجففه، فإذا جف ينظف ويشمس فيصبح ماذا؟ يصبح طاهر، أو يجوز استعماله عند الحنابل وعند الجمهور، يصبح طاهر، هكذا دباغته، يلون، وضع عليه اللؤن إلى آخره الجلود كما هي. لكن المصران الميتة كيف يعني يحدث لها الدباغة؟ المصران لو فركناها ذابت يعني تذهب. قالوا هذه المصران والكرش تجعل مثل السير وتجفف، فإذا جفت صارت قوية فتستعمل للسهام. هذه تطهيرها دباغتها يقول وجعلها وترا أي سيرا هو الدباغة. قال وجعل المصران والكرش وترا دباغ. إذن إذا سئلت كيف ندبغ هذه غير الجلود كالكرش والمصران، قال نجففها ونجعلها كالسير يعني تصبح سهلة الاستعمال، وهذا هو دباغها. قال ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، يعني لا بد من تدخل عمل الإنسان من إزالة ما أصابه من دم أو من نجاسة، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. يعني لا بد من الدباغة سواء كان باشرها الإنسان بنفسه أو وقعت في آلة تدبغ الجلد. أما مجرد إصابة الشمس له، يعني بعض الجلد يرمونه فمع الوقت بسبب الشمس يصبح الجلد ماذا؟ يابس. هذا لا يكفي في تطهيره، لا بد من الدباغة، وسواء باشر الدباغة بنفسه أو ألقي في آلة أو سقط في آلة يحصل فيها التدبيغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاتي أو لا كالهر
أو غير مأكول كالهر أو لا يعني غير مأكول كالهر. نعم.
أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه.
فلا يصح بيعه، هذا عند المذهب عند الحنابلة، وقلنا لكم أنهم خالفهم في ذلك الحنفية والشافعية وأجازوا، وقلنا الأصل الإباحة ولا دليل يمنع من ذلك، والأدلة تدل على أن كل إهاب دبغ فقد طهر فيشمل جميع الجلود.
قال رحمه الله تعالى
طبعا هناك رأي قوي من الآراء أنه خاص بمأكول اللحم أو غير مأكول لحم مما كان طاهر في الحياة كالهرة وغيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويباح استعمال منخل
منخل
من شعر نجس من شعر نجس في يابس.
نعم. ويجوز استعمال المنخل. المنخل أو المنخل هو ما يضعه الناس لتصفية الحبوب من شعر نجس في يابس، أي إذا كان هذا مصنوع من شعر النجس شعر الخنزير. شعر الخنزير قوي، فكانت الناس تستعمل شعر الخنزير في خياطة الجلود، لأن الخيط أحيانا يصنع من شعر أو من صوف شعر الخنزير أو شعر الماعز، لكن أحيانا هذا الشعر يتلف فيستعملون شعر الخنزير، أو كان عندهم ميتة كماعز ميتة أخذ من شعرها، فهذا الشعر يستعمل في كما قلنا في خياطة الجلود أو في وضع هذه المناخل الشبك الذي يصف فيه الحبوب، فممكن أن تصنع هذه المناخل من هذا الشعر من شعر ميتة ولكنه جاف ويوضع فيه مادة جافة حتى يتجنبون المائع فيختلط أو تنتقل فيه النجاسة، فيباح استعمال هذا المنخل من شعر نجس في يابس وليس في مائع. إذن يكون يابس هذا المنخل المصنوع من شعر النجس كشعر الخنزير أو كشعر الميتة من الماعز أو غيره، ولكن يستعمل في الحبوب الجافة ولا يستعمل في شيء مائع. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحاتها.
وعظم الميتة ولا ولبن؟ نعم. قال بعد قوله في يابس وعظم الميتة عندك إيش؟ ولبنه دون عظم؟ ها دون عظم؟ ها
دون عظم.
في المتن فوق عندكم في شيء ولا ما في؟ عظم الميتة وعظم الميتة ولبنها أي لبن الميتة، إيش العبارة عندك؟
ولبنها أي لبن الميتة
على طول بدون ما في كلمة عظم؟
بدون.
عندي وعظم الميتة ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها
ذكر العظم بعد الأجزاء.
ذكرها مرة أخرى. اختلفت العبارة. طيب.
قال رحمه الله تعالى: ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحاتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها.
كم أكمل؟
غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر.
نعم، يقول: عظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة. بعض العبارة عندي وعظم الميتة عندكم ولبن الميتة، ثم ذكرها من ضمن الشرح عظم الميتة. أما بالنسبة لأجزاء الميتة، أجزاء الميتة العلماء قالوا أجزاء الميتة على قسمين: متصلة ومنفصلة، أجزاء متصلة وأجزاء منفصلة، حتى نتصور هذه المسألة التي ذكروها. أجزاء متصلة في الميتة: اللحم، الشحم، العصب، هذه كلها متصلة، والحياة فيها حياة حيوانية. الحياة على قسمين: حياة حيوانية وحياة نباتية. كيف نباتية كيف حيوانية؟ الآن النبات لو خرجنا وقصصناه هل يشعر بالألم؟ النبات ما يشعر بالألم، يزيد إذا قصصناها ويتوقف ينمو مرة أخرى، هذه حياة نباتية. حياة حيوانية: أتينا إلى حيوان وقطعنا يده، ينتنمو له يد؟ لا. يتألم؟ يتألم. ما كان يحصل فيه هذه الحياة الحيوانية ويتألم هذا جزء متصل. الجزء المنفصل هو الذي إذا قصصناه لا يشعر الإنسان فيه، حياته كحياة النبات، لا يتألم ويزيد. الآن الإنسان يقص شعره ولا يقص شعره، يقص أظافره ولا يقص أظافره، إذن الشعر والأظافر تقصه ولا تشعر بالألم وينمو مرة أخرى. لكن لو قصصنا شيئا من جلدك تألمت، هل ينبت لك جلد؟ ما ينبت. إذن هذا حياته نباتية وهذا حياته حيوانية، هذا متصل وهذا منفصل. فلذلك قالوا قاعدة المتصل والمنفصل. قالوا: ما انفصل من الميت، من الميتة، ما انفصل من الميتة فحياته حياة حيوانية، بدليل أن الله عز وجل امتن علينا من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله عز وجل امتن علينا أننا استفدنا من هذه بهيمة الأنعام أن نأخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها ونصنع منها أثاثا ونصنع منها لباسا. الآن متى يجزون الصوف والشعر والوبر؟ وهي ميتة أو وهي حية؟ وهي حية. قال صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين من حي أي ما قطع من حي فهو كميتته. لو قطعنا يد شات حلالنا وحرام؟ حرام، لأنها ميتة. قال: ما أبين من حي فهو كميتته. ميتة بهيمة الأنعام يحرم أكلها، اللحم ميتة لا يجوز أكله. فما أبين من حي، ما مقطع من الشاة أو من بهيمة الأنعام ومأكل اللحم، ما قطع منه وهو حي فالمقطوع حكمه حكم الميتة. فلو قطعت يدها لا يجوز أكل اليد، هذه قطعت وهي حية لا يجوز أكلها لأن حكمها حكم الميتة. طيب، الذي قال لنا هذا الكلام عليه الصلاة والسلام هو الذي أباح لنا استعمال الشعر والصوف وهي حية، إذن دل على الفرق بين هذه وهذا، فهذا منفصل وهذا متصل. لذلك قال العلماء: الصحيح أن من كان منفصلا عن الحيوان له حياة منفصلة نباتية جاز استعماله، سواء وجاز اتخاذه، سواء كان حية كان حيا أو ميتة، سواء كانت هذه البهيمة الأنعام حيا حيا يؤخذ منه في حياته أو ميتا. نأتي الآن للشعر والصوف. كما قال المؤلف أن الشعر والصوف يجوز استعماله، الشعر والصوف والوبر. أما العظم فإنه من المسائل هل نلحقه بالمتصل أو نلحقه بالمنفصل. قالوا المتصل سبب تحريم أكله أنه فيه دم يجري فيه الدم، فلما كان ميتة كانت من أسباب تحريم أكل الميتة أن دم انحبس فيها، فلما انحبس فيها أثر فيها فأصبحت خبيثة فحرم علينا الخبائث. وما لا يجري فيه الدم فإنه لا يتأثر بهذه الأثر والنجاسة، نجاسة الدم. والعظم يقولون لا يجري فيه ماذا؟ الدم. العظم لا يجري فيه الدم، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستعملون الأمشاط، يقولون يستعملون المشط المصنوع من عظم الميتة أو من ناب الفيل، والفيل من ذوات الأنياب لا يجوز أكله، وكان يستعمل بلا نكير. قالوا فدل على أن عظم الميتة وعظم غير مأكول اللحم يجوز استعماله. إذن هذا رأي عند بعض الفقهاء وهو رأي وجيه. أما المذهب فيرى أن عظم الميتة وكذلك اللبن، اللبن نعم اللبن الذي يكون فيها في الميتة نفسها لا يجوز استعماله لأنه ملحق بالضرع، وكل ما فيها من أجزاء الميتة مما يؤكل أو يشرب لا يجوز ويكون محرما. وكل أجزائها كقرنها وظفرها أيضا، يرى المذهب أن القرن والظفر والعصب والحافر وأنفحتها، الأنفحة هي التي تؤخذ من ماذا؟ من المعدة والأمعاء، يؤخذ من المعدة معدة العجل أو البقر، يؤخذ منها هذه الأنفحة وتوضع في اللبن من أجل أن يصنع منه جبن، وهذا الجبن يصنع بعد إضافة الأنفحة عليه، فتؤخذ من البقر أو من العجل خاصة هذه الأنفحة. فإذا كان ميتة قالوا أيضا أنفحتها لا يجوز استعمالها، وجلدتها أيضا عندهم كما قلنا تكرر هنا مع أنه ذكرها قبل قليل نجسة فلا يصح بيعها غير شعر، استثنى الشعر. إذن عند الحنابلة الشعر والصوف والوبر والريش كله طاهر، أما اللحم والعصب آخره والعظم يعتبر عندهم من المحرم استعمالها، أو عفوا من يعتبرونها من النجسة، من النجس من جزء من أجزاء الميت النجس فلا يجوز استعمالها. وقلنا العظم ألحقه العلماء بالشعر والصوف على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، يرى جواز استعمال العظم وأنه طاهر لا يستحق شيء من النجاسات. قال فلا ينجس بموت الشعر، فيجوز استعماله، يجوز استعمال الشعر والصوف فلا يتأثر بالموت. إذن صوف الميتة وشعر الميتة يجوز استعماله عند الحنابل، أما الجلد والباقي فلا. نعم. ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطاهر، يعني لو مات هذا الحيوان الدجاجة ثم وجدنا فيها بيضة، هذه البيضة يقول ولا ينجس باطن البيضة ما يكون داخلها، لكن القشر يقولون قالوا القشر ينجس لكن ما كان داخلها، والقشر لا يؤكل غالبا، ما كان داخلها يقولون لا ينجس باطن البيضة مأكول صلب قشرها، أي نزع عنها قشرها بموت الطاهر، بموت هذه الدجاجة إذا وجدت داخلها فإنها حكم المنفصل، لأنها في حكم المنفصل. نعم. كما لو ماتت شاة فوجدنا في بطنها جنينا وكان حيا، أما لو كان ميتا فذكاة أمه ذكاة له، لكن لم يذكى يحرم، لكن لو وجدناه حيا كان طاهرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة فما قطع من السمك طاهر.
نعم، يقول وما أبين من حي من حيوان حي فهو كميتته. الآن ميتة البري الحيوان البري محرمة، بهيمة الأنعام محرمة ميتتها، كذلك لو قطع منها شيء وهي حية يعتبر ميتة. وأما ميتة البحر فهي طاهرة، حلت لنا ميتتان السمك والجراد. إذن السمك لو قطعناه وهو حي فيه حياة، الآن استخرجناه من البحر يبقى فيه حياة فقطعناه، لو قطعناه الجزء المقطوع منه أيضا مباح، لأن ميتة السمك مباحة، فلو قطع جزء منه ثم رميناه مرة أخرى في البحر فعاش الجزء وجزء منه مقطوع، الجزء المقطوع هذا طاهر ويجوز أكله، فما قطع من السمك طاهر. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد.
نعم، يقول: وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها، يعني كالإبل والبقر والغنم، مع بقاء حياتها نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته. غير مسك، المسك الذي يؤخذ من الغزال، فلو قطع من الغزال المسك وهي حية لزالت، وفأرته، فأرته هو الغطاء المسك، غطاء المسك الذي يكون داخل الغزال، فهذا المسك طاهر، وفأرته أي غطاؤه طاهر. والطريدة، الطريدة لما الآن أباح الله لنا أكل الصيد، والصيد يرمى بآلة نصيد بها أو بطائر جارح، إما بجارح أو بآلة تجرح، فلو رميناه بآلة تجرح بسهم وأصابه فقطعت يده ونحن نطردها، قطعنا منها يد وأكمل هذا الصيد الطريد، هذا ما حكم هذا المقطوع منه؟ جائز. قالوا: لما؟ قالوا: لأنه يلحق بالصيد فيكون في حكم. سيتكلم عنها المؤلف، قال: والطريدة، وتأتي في باب الصيد إن شاء الله. نعم، وبذلك نكون انتهينا من باب الآنية. ما حكم جنين الميتة؟ جنين الميتة كما قلنا ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا ذكيت أمه ثم اكتشفنا أن في بطنها جنين فيكون تبع الأم تبع الأصل، والتابع تابع، هذا في قاعدة تابع تابع، فإذا ذكيت أمه فهو طاهر ومباح، وإذا ماتت أمه ومات هو في بطنها فهو نجس ومحرم. ما حكم لبس الساعة المطلية من الداخل بالذهب ولو بقدر النسير؟ وما حكم لبس الساعة من الفضة أو القلم مصنوع من الفضة؟ المطلي بالذهب والفضة للزينة بالنسبة للرجال لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله، فقط خاتم الفضة جاز استعماله للختم، أما استعماله للزينة فهي مسألة خلافية، يرى جمهور العلماء لا يجوز لبس الخاتم الفضة للزينة بالنسبة للرجل، وخالف آخرون وقالوا يجوز استعماله الرجل مطلقا سواء للختم يعني يضع فيه ختم أو للزينة، والأحوط أنه إنما شرع أو استعمله النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الملوك تختم فاستعمله، فيبقى على عدم الجواز إلا في حالة الختم فقط. أما استعماله للزينة المطلي بالذهب أو الفضة ساعة أو قلم فإنه لا يجوز كما ذكر المؤلف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. نعم، يعني في الآنية، يعني الآنية المستعملة من الذهب والفضة يجوز استعمالها منها وفيها وإليها، يعني تنقل بها من ماء إلى ماء، يعني لو كان عندك آنية من فضة أو من ذهب طاسة صغيرة تنقلها من حوض إلى حوض، أو تستعمل منها مباشرة توضى فيها، أو تنقل منها أو تنقل بها أو إليها، كله في جميع الصور، يعني بمعنى استعمال هذه الآنية يحرم لكن الوضوء صحيح بأي طريقة كانت، حتى لو كان صنبور. أحسنت. هذا لونها لون الفضي لكنها ليست فضة، لو كان لونها ذهبي جاز استعمالها، لكن إذا كانت المادة ذهب أو فضة يحرم، لكن لو استعملنا شيء لونه ذهبي أو لونه فضي ما في حرج، المقصود بالذهب والفضة ما كانت مادته من الذهب والفضة، أما مجرد اللون فيجوز استعمال الألوان أيا كانت. ها؟ أيوة. يقول الآن في مسألة الدباغة قال: ولا يحصل بتشميس، أي لا يحصل الدباغة بتشميس مجرد أنه ضربته الشمس، ولا تتريب مجرد أنه صار عليه تراب مع الوقت تأتي ترفع فإذا هو قد ذهب بسبب عمل، لأن الإنسان صديق البيئة. يقول كيف صديق البيئة؟ الآن لو وضعنا هذا تراب بعد سنة طلع كما هو ما تغير، لكن لو وضعنا ورق تفتح تحفر ما تجد، تضع إنسان تحفر ما تجد، يعني تأكله الأرض ويكون جزء من الأرض. فأنت إذا وضعت الجلد هذا وصار عليه تراب بعد فترة، جلد ميتة بعد فترة تأتي، إذا الشعر ذهب لم يبقى إلا الجلد أصبح مثل الدباغ، هذا يقولون لا يطهر، لا بد من الدباغة. أما مجرد أنه تأثر بعوامل الهواء الشمس والهواء والتراب ثم أصبح كالدباغة فإنه لا يطهر ولا يفتقر إلى فعل آدمي. فلو وقع يعني الدباغة لا يلزم منها فعل آدمي، فإما أن يفعلها بنفسه يدبق بنفسه أو يضعها في آلة. لماذا قال لا يفتقر؟ لأن ظهر في الأزمنة المتأخرة آلات للدباغة، ففي السابق كانوا يستعملون الدباغة بأنفسهم، الآن أصبحت آلة. فالمؤلف أراد أن ينبه أيها السائل، سواء دبغته بنفسك أو وضعته في آلة الدباغة التي تدبغ، فإذا قال ولا يفتقر فعل آدم فلو وقع في مدبغة يعني الآلة فاندبغ جاز استعماله. أما مجرد أصابه هواء أو شمس أو تراب فجف فإنه لا يجوز استعماله، فلا بد من الدباغة الصحيحة، إما بمباشرة الإنسان أو بوضعه آلة، يعني سواء فعله إنسان أو لم يفعل إنسان، فلا يفتقر إلى استعمال إنسان بالدباغة، فلو يعني وضع في آلة وآلة دبغته يكفي. نعم، أهم شيء الدباغة، سواء باشرها الإنسان أو لم يباشرها، كان يقول طار ووقع أو أضعه إنسان فسقط في مدبغة فدبغ. نعم نعم،
مواد
القرض، نعم مواد نباتات،
عفص،
أحسنت. ويباح لا، هذا المتن، ولبنها أي لبن الميتة كل أجزائها نجس، أما هنا يباح استعماله، هنا راجع إلى الأجزاء الميتة، إلى المسألة السابقة وهو حرموا أو قالوا بنجاسة الجلود مع جواز استعمالها في يابس. لا، هنا نجاسة عظم الميتة، إيه وقلنا نحن إيه يعني لا يجوز اتخاذ المشط منها، يتخذونها من عظم الميتة، أما يتخذون مشط أو مكحلة ما يجوز لأنها نجسة في المذهب، والصحيح جواز استعمال عظم الميتة. لا، أكل العظم الميتة لا يجوز الحاقا بتغليب جانب أحسن، أو لأنها إذا أراد أكلها نقول لأنه يرجع إلى أصل تحريم الميتة، إنما حرم أكلها. قال إيش؟ نعم، وتباح آنية الكفار، نعم، وآنية انجهل، وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، يعني الآن الخمر نجس عند المذهب، في المذهب نجس، فالذي يدمن على الخمر يغلب على الظن أنه يصيب ماذا؟ ملابسه، فهو ملابس دائما معه الخمر. قال وآنية من لابس النجاسة، يعني دائما معها النجاسة، يعني دائما معها النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، وثيابهم يعني هذا وثيابهم وبدن الكافر طاهر. نعم اي نعم، يقول هنا قال وإن جهل حالها ولم تعلم نجاستها لأن الأصل طاهر فلا تزول بالشك، وكذا ما سبقوه وما كان مدمنا إلى آخره، هذه كلها داخلة في ما حكم أيضا التي يجهل حالها فتأخذ حكم الطهارة، لأن الأصل في أشياء الطهارة كما قال.
أبو حديث أبي ثعلبة الخشني ذكر أن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أرض قوم من أهل الكتاب قال لا تستعملوها إلا ألا تجد غيرها فاغسلوها. هنا حمله العلماء على كراهة التنزيه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم له في أن لما علم أن غالب أهل القرية يأكلون الخنزير يشربون الخمر فاحتاط له، قالوا إذن حث النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط لأبي ثعلبة أن يغسل الإناء لأنه غلب عليهم، فالطهارة قليل والنجاسة كثيرة. هنا أصبح الأصل الطهارة أو النجاسة؟ النجاسة، فلذلك احتاط له فأمره بغسلها. هي الأصل في الأشياء الطهارة، لكن إذا غلب على ظنك أن هؤلاء يستعملونها في النجس في النجاسة تبقى النجاسة عليها حكمية طارئة وليست عينية، بمعنى أنك احتاط لدينك فاغسله. لكن لو جهل الحال، نرجع إلى هذه القاعدة، جهل الحال استعملها كافر لكن نجهل حاله، يمكن أكل يمكن ما يأكل، فننظر فيها فإذا ما وجدنا أي أثر للنجاسة جاز استعمالها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى شاة من امرأة يهودية ودعاه يهودي إلى سنحة إهاب أي جلد يهودي فيه بقايا سمن فأكل منه خبز شعير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم باشر أواني الكفار، وأهدي لعائشة فقال سمي الله وكلي، فدل على أنه يجوز لأن الأصل الطهارة، لكن إرشاده لأبي ثعلبة لأنه ذكر علة في حديث آخر قال يأكلون الخمر يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأمر احتاط له. يعني الإنسان إذا شدد شدد الله عليه، لما لو سكت أبي ثعلبة لا عمل بالحموم، لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر يريد الاحتياط فيه أرشده إلى الاحتياط، فقالوا حديث أبي ثعلبة من باب كراهة التنزيه. جائز كما قلنا احنا على الصحيح انه جائز، في المذهب لا يجوز وفي الصحيح انه جائز. نعم. والله هذه صدر فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي وفصلوا فيها وذكروا أنه الآدمي المحترم لا يجوز وهو مسلم، فلا يعني لا يجوز، يجوز من المسلم. بالنسبة للكافر أجازوا في حدود ضيقة في شروط، يعني لا يكون فيه تمثيل. نعم. أما الحيوانات فيجوز استعمال ما ينفع منها في الجوانب الطبية إذا كانت لا يمكن أخذها من حيوان مأكول أو حيوان طاهر، فلذلك صدر جواز استعمال بعض الأشياء التي لا يمكن أخذها إلا من الخنزير أو الكلب إلى آخره، وصدر فيها قرارات تفصيلية. لكن كما قلنا الأصل أنه لا يجوز استعمال شيء من الخنزير ولا من سائر النجاسات إلا ما اضطر إليه الإنسان والضرورة تقدر بقدرها. نعم. أو الميتة. نعم. 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 نعم ما هو طاهر. نعم، لكن كما ذكرنا أنه مسألة سابقة يتكلم عن الشعر أو النجس، ونحن متفقون أنه نجس الخنزير، لكن الصورة اللي بعدها يتكلم فيها المؤلف عن الحيوان المأكول أنه طاهر، حتى لو مات طاهر فلا نحتاج إلى المسألة هذه، يتكلم عن إذا كان نجس، لكن شعر وصوف مأكول اللحم طاهر. نعم، فهذا لا نحتاج، لكن لو كان نجس متى يكون نجس؟ ما دام من صوف الشعر، صوف شعر هذه الميتات مأكولة طاهرة، إذن النجس ما هو الشعر النجس؟ شعر ما خنزير. نعم. نعم. ميتة. إيه. أما في حال الحياة فمبين من حيفه كميتته، لكن العظم أيضا يجوز لأنه كما قلنا عند رأي شيخ الإسلام جعله طاهر، ما أبين من حين كميتته فيأخذ حكم الميتة فيكون سواء كان في حق يعني إذا قطع بس ما يتعمد قطعه يقول هنا تأثم لكن يبقى العظم يجوز استعماله. لا لا يتعارض لأن هذا المقصود فيه استعماله في مثل هذا الاستنجاء، أما استعماله في أشياء مكرمة فلا حرج. نعم على الصحيح. نعم لا يجوز مباشرتها، هذه الأواني المصنوعة من فضة لا يجوز مباشرتها، يحاول أنه يعني يجد أي آلة أخرى ينقل بها فلا يجوز اتخاذها، حتى لو كان يعني دعي إلى مائدة طعام فيها شيء من المحرم لا يجوز أكله، فلو دعي على آنية فيها شيء محرم لا يجوز أكله، فكذلك لو كانت فيها آلة محرمة لا يجوز استعماله. نعم يعني هم ذكروا العلماء اتخاذه على وجه العموم، الزينة يعني اتخذها للزينة أو اتخذها للطعام، فإذا ما كان يباشر فيها يعني بنفسها يأكل بنفسها هذا يعني لا شك أنه أبعد، لكن من اتخذها وفعل هذا كله حرام، لذا نقول إحنا لا يجوز لك أن تأكل بها ولا أن تستعملها أيضا بشكل عام. ورق الذهب إذا كان يستعمل في أشياء غير طبية لا يجوز، إنما أجاز استعمال الذهب في الأشياء الطبية إذا كان يستعمل للزينة أو ما يجوز، إذا كان لونه ذهبي نعم، بس إذا كان من الذهب ما أدري، فضلة الذهب إذا كانت يعني جزء من الذهب لا يجوز، أما إذا كانت يعني ذهب فقط اللون يعني ولا تكون من جنس الذهب يعني يكون غالي ما أظن يستعمل فيه يعني ويكون ممتع، ممكن يسمونه ورق الذهب أو ماء الذهب لكن هو ليس من الذهب، إذا كان من الذهب مادة الذهب نفسها ما يجوز، إنما أجاز استعمال الذهب في الأمور الطبية لقصة الرجل الذي قطع أنفه فاتخذ حديدا فأثر فيه، فقال صلى الله عليه وسلم هل اتخذت أنفا من ذهب، فاتخذ أنف من ذهب، فأجاز أيضا أجاز العلماء استعمال الأسنان من ذهب الأنف من ذهب، لأن جسم الإنسان يعني هذه المعدن معدن الذهب يتقبله ويتعايش معه، لكن من حديد أو آخر قد يؤثر عليه، فلذلك أجاز العلماء استعماله في الأشياء الطبية. والله أعلم، صلى الله وسلم.
الطبق التي جاء بعد الإمام أحمد وجماعة المسائي هو ابن حمدان، هل ابن حمدان تقصد به هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحضان
ابن حمدان المتقدم؟
أنا رجعت أعتبر يعني حضرتك قلت
ابن حمدان
الطبقة الأولى طبق ابن حمدان
ابن حامد ولا ابن حمدان؟
حمدان. ثم الطبقة الثانية طبقة ابن قدامة،
هي ابن قدامة بعدها مباشرة جاء ابن قدامة بعدها مباشرة،
رجعت لقيت ابن حمدان توفي سنة 695
الحفيد ممكن يمكن الجد
ما وجدت غير
ابن حامد يمكن
ابن حمدان وأحمد ابن حمدان ابن شبيب ابن حمدان الحران،
أنا نراجع ابن حامد أو ابن حمدان طبقة ابن تنتهي الطبقة الأولى بموت ابن حامد أو ابن حمدان، أنا يعني نعم أم من طلابه من جاءوا بعده وهم أبو الطيب وغيره.